عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. تحدثنا في الحلقة السابقة واعتبرناها مقدمة للبرنامج بتاعنا، وبينا احنا هنتكلم فيه على ايه، والنهاردة ان شاء الله بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة نجيب على سؤال: هل لله عز وجل حق علينا؟ الإجابة بالطبع نعم. كل واحد هيقول أيوة، ربنا عز وجل له حقوق علينا. ما هو حق الله عز وجل على العباد؟ وما هو أو ما هي حقوق الله عز وجل على العباد؟ هل لله عز وجل أو هل لنا عند الله عز وجل حقوق؟ هيتردد البعض شوية ويخاف يجاوب، لينا حقوق عند ربنا ولا مناش؟ سؤال كتير بنخاف نجاوب عليه. تعالوا نشوف سيدنا معاذ بن جبل في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وعامة أهل السنن من حديث أنس عن معاذ بن جبل، ودي من الأحاديث التي يرويها صحابي عن صحابي. سيدنا أنس يروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، يقول سيدنا معاذ بن جبل: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار له، كان راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم على حمار للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار أهداه له المقوقس عظيم مصر، لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مع حاطب بن أبي بلتعة يدعوه فيها إلى الإسلام، فرد المقوقس ردا جميلا وأرسل هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة. هذه الهدية كانت عبارة عن السيدة ماريا المصرية وأختها سيرين وحمار وبغلة، وأرسل بعض الهدايا الأخرى. الحمار قالوا كان يسمى يعفور، والبغلة كانت تسمى دلدل، والبعض عكس الأسماء وجعل الحمار هو دلدل والبغلة هي يعفور، لكن اللي نقدر نتكلم فيه أن حمار النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه يعفور، وكان حمارا مصريا. يعني ممكن أهل مصر يفرحوا ويفخروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا مصريا. أنا بتعمد أقول الكلام ده يا جماعة، ممكن بعض الناس وممكن يهجمونا ويقولوا يعني الشيخ بيتكلم على حمار النبي وبقت قضية. لا، ما هيش قضية، لكن أنا بتكلم على الموضوع ده علشان نشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم لم تترك سكن من سكناته ولا حركة من حركاته ولا أي حاجة عن النبي إلا وإحنا عارفينها. إحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل إيه، بيشرب إيه، بي 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 بيتكلم إزاي، بيقعد إزاي، بيقف إزاي، لدرجة إحنا عارفين الحمار بتاع النبي، عارفين البغلة بتاعة النبي، عارفين الجمل بتاع النبي اسمه القصواء، عارفين الفرس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين سيوف النبي. لا يوجد عظيم من العظماء ولا إنسان من الخلق تعرف عنه كل حاجة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أي عظيم من العظماء بمجرد ما يدخل بيته ويقفل على نفسه أوضة النوم بتاعته محدش يعرف حاجة. لا، ده احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقفل الأوضة وبنعرف إيه اللي بيحصل جوه الأوضة، وبنعرف بيحصل إزاي، بنعرف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحمى، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحمى مع زوجاته، مع ميمونة بنت الحارث تقول كنت أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جفنة فيها أثر العجين. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها تقول كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتجاذب بالماء، يتخنق على الماء، هيقول دعي لي وأقول دع له دع لي. ف فده حياة النبي. عارفين ان سيدنا عبد الله بن عباس خالته السيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها، كان سيدنا عبد الله بن عباس يروح يبات عند خالته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ينام فين عبد الله بن عباس؟ ينام بين النبي وبين السيدة ميمونة. مفيش حاجة مستخبية عننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوح تماما قدامنا، كتاب مفتوح. ولذلك لما ربنا عز وجل يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده ربنا عز وجل بيتكلم ان مفيش اي حاجة متخبية عننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان ليه حمار، كان بيركب حمار، كان بيركب حمار. الحمار ده اسمه يعفور، اسمه يعفور. ده ما كانش بيركبه لوحده، ده كان بيركب وراه سيدنا معاذ بن جبل. انا خايف جمعية الرفق بالحيوان يروحوا يقولوا يعني ده كان اتنين بيركبوا على الحمار، دي مشكلة. سيدنا معاذ بن جبل يقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار له اسمه يعفور. ودينه قف شوية، شوف التواضع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. تواضع النبي انه يركب وراه سيدنا معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل كان شابا صغيرا، اسلم سيدنا معاذ بن جبل وعنده 18 سنة، او قالوا اسلم وعنده 16 سنة، وعمره 32 سنة او 34 سنة عمر سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما يقولون. سيدنا معاذ بن جبل كان له علاقة خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسمع الحديث الاول وبعدين نشوف العلاقة الخاصة اللي بين معاذ وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عند أحمد، لا يفصل بيني وبينه إلا ظهر الرحل. يعني لازق في النبي صلى الله عليه وسلم، راكب ورا النبي وحاضن النبي كده وحاطط صدره على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهل من هذا الحب ومن هذا الشرف. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله. قال، أتدري ما حق الله على العباد؟ شفت السؤال اللي احنا بندور على الإجابة بتاعته؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أو قلت، الله ورسوله أعلم. فلبس النبي مليا، مشينا شوية، ثم قال النبي، يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت، الله ورسوله أعلم. فلبثنا مليا، ثم قال النبي، يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت، الله ورسوله أعلم. قال النبي، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به أحدا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به أحدا، وفي رواية ولا يشركوا به شيئا. ده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله وبيعلم لنا الإجابة بتاعته علشان نعرف حق ربنا علينا إيه. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به أحدا، وفي رواية ولا يشركوا به شيئا. ثم لبسنا مليا، فقال النبي، يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ شفت السؤال اللي احنا بنخاف نسأله لبعضينا ونخاف نسأله لنفسينا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ خلاص عرفنا حق ربنا على العباد، هل العباد لهم حق على الله؟ يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت، الله ورسوله أعلم. فلبثنا مليا، ثم نظر إلي النبي وقال، يا معاذ، أتدري ما حق الله، ما حق العباد على الله؟ قلت، الله ورسوله أعلم. فلبثنا مليا، مشينا شوي، أنا مش عارف كانوا رايحين من فين، ده مشوار طويل قوي. فلبثنا مليا، فقال النبي، يا معاذ، أتدري ما حق الله على ما حق العباد على الله؟ قال سيدنا معاذ، الله ورسوله أعلم. فقال النبي، حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا عبدوه لم يشركوا به أحدا. حق العباد على الله ألا يعذبهم ما دام قد عبدوا ولم يشركوا به أحدا، حق العباد على الله ألا يعذبهم. هذا الحديث حديث متفق عليه، حديث رواه عامة أهل السنن، حديث يرويه صحابي سيدنا أنس عن سيدنا معاذ، وجاءت عند أحمد وعند أبي داود رواية عن أبي هريرة، أبو هريرة عن معاذ ابن جبل، ومعروف عند علماء الحديث رواية الصحابي عن الصحابي بدرجة عالية جدا من الرواية. نقف شوية عند الحديث ده، هو وده أول حديث لينا بنتكلم فيه، وعرفنا أن لله علينا حق هو أن نعبد ولا نشرك به أحدا، ولنا عند الله حق ألا يعذبنا. لكن هناك فرق بين حق الله علينا وحقنا عند ربنا. العلماء يقولون حق الله علينا حق استحقاق، أما حقنا عند الله عز وجل فهو حق تفضل. في حاجة بيسموها حق استحقاق وحق تفضل. يعني إيه حق استحقاق ويعني إيه حق تفضل؟ تعال نضرب مثال بسيط جدا. لو أي حد ليه فلوس عند حد وكاتب عليه ورقة، والراجل ده مرضاش يدي الفلوس دي وماطل، وعنده الفلوس دي ويقدر يدفعها، هذا الحق المثبت لك بالورقة هو حق استحقاق، أنت تستحق وتقدر تروح ترفع عليه قضية وتشتكيه للقاضي أو لولي الأمر عشان تاخد الحق ده هو. لكن حق الاستحقاق لو واحد صاحبك مسافر برا وهو راجع من الحج أو من العمرة جاب هدية، جاب لكل الناس هدايا وما جاب لكش، وانت من أحب الناس إليه، هل تقدر تروح ترفع عليه قضية؟ تقدر تشتكيه؟ لا، ده حق تفضل، هو بيتفضل بهذه الهدية، لو ما جابهاش ما تقدرش تطلبه بيها. كذلك حق الله عز وجل علينا حق استحقاق، أما حقنا عند الله عز وجل حق تفضل. وحق التفضل ربنا عز وجل هو اللي ألزم نفسه بيه، ربنا عز وجل هو اللي قال، فما نقدرش نروح نطلبه، ما نقدرش نقاضيه، ما نقدرش نقف قدام ربنا ونقول له ادينا حقنا اللي انت وعدتنا بيه. لا، ده حق تفضل. عرفنا أن لله عز وجل حق علينا أن نعبده ولا نشرك به أحدا أو لا نشرك به شيئا، وحق الله أو حقنا عند الله والله عز وجل، ومن أوفى بعهده من الله. الله عز وجل طالما وعد وعاهدنا فالله عز وجل ينفذ ويعطي ويهب. نعود مرة أخرى إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ونسير في هذه الرحلة مع معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، وهو يركب وراء النبي ويسيرون في طرقات المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم على ظهر هذا الحمار يعلم معاذ بن جبل ويعلمنا. جاءت روايات عديدة في فضل سيدنا معاذ بن جبل، وفي هذا الحديث جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل يقول: فضرب النبي أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده من وراء ظهره وضربني على كتفي. ما قالوش يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد كده، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يضرب معاذ بن جبل على كتفه: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ في رواية تانية: فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه من وراء ظهره وأمسك بذراعي، مسك ذراعين سيدنا معاذ وهو ماشي وهو راكب وراه: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. في رواية: فقال النبي: يا معاذ يا ابن أم معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب سيدنا معاذ جدا يا جماعة. تخيلوا احنا ما بنتكلم على حب النبي، بنتكلم ان احنا ان الصحابة اللي كانوا بيحبوا النبي، ولما نقعد نتكلم على حب النبي صلى الله عليه وسلم بنضرب امثلة بالصحابة اللي كانوا بيحبوا النبي. اما لما يبقى فيه صحابي النبي بقى صلى الله عليه وسلم: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفي وقال: يا معاذ إني أحبك. وفي رواية أخرى في حديث آخر كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي، فقبض على يدي قبضة شديدة وقال: يا معاذ إني أحبك في الله. فقلت: وأنا والله أحبك في الله يا رسول الله. يا شايفين يا جماعة، ده في يعني احنا ما بنقول لواحد لبعضينا كده، ما تلاقي واحد صاحبك يقول لك يا اخي فلان انا احبك في الله، بتبقى فرحتك قد ايه. انا اسعد تليفون بيجيلي في حياتي لما تليفون يجيني واحد ما بيسألش سؤال ولا اي حاجة يقول انا بحبك في الله. اي شيخ اي عالم اي انسان يتمنى يلاقي حد من الصالحين يقول له انا بحبك في الله. لا، ده سيدنا معاذ بن جبل مين اللي بيقول له انا بحبك في الله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. في حد صالحين بعد النبي يقول له يا معاذ إني أحبك في الله؟ سيدنا معاذ بن جبل يقول له إيه؟ وإني والله أحبك في الله يا رسول الله. حقيقة أنا مش متخيل لو حد فينا، لو أنا شخصيا معرفش كنت هرد أقول إيه. يا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنا بحبك في الله، هتعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المرء مع من أحب. الله، ده كرامة للنبي، كرامة لحب النبي. لا يمكن سيدنا معاذ يا جماعة يكون في النار، لا يمكن. ليه؟ لأن النبي بيحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ومعاذ يبقوا في مكان واحد، ينفع يبقى معاذ في النار؟ يبقى ينفع يبقى معاذ في 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 درجة تانية من الجنة؟ ده واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه. يا معاذ إني أحبك في الله، وإني والله أحبك في الله يا رسول الله. حقيقة أنا أتمنى أن أحد طلبة العلم يعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه في مدرسة معاذ بن جبل. مدرسة معاذ بن جبل ده مدرسة، مدرسة لوحده، رجل يسلم عمره 16 سنة 18 سنة والنبي بيحبه، يركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له. دي حاجة يعني نقدر نقول يا بخته سيدنا معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل من أكبر الصحابة فضلا، ومن أكبر الصحابة مقاما، ومن الصحابة المعدودين الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا أبي بن كعب، دول جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ بن جبل ممن يفتي أيام النبي، كان ثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان وعلي يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأنصار كان معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، كانوا يفتون أيام النبي صلى الله عليه وسلم. بتهيألي الصحابي الذي يفتي أيام النبي صلى الله عليه وسلم ده بيبقى على درجة قد إيه من العلم؟ درجة عظيمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في معاذ بن جبل: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الإمام أحمد واللفظ له يقول: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، أرأف أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأشد أمتي في الحق عمر، أشد الأمة في الحق عمر بن الخطاب، وأشد أمتي في الحق عمر، وأكثر الناس حياء عثمان، وأكثر الناس حياء عثمان، وأقضاهم علي. أكثر واحد في القضاء يفهم في القضاء سيدنا علي، وأفرضهم زيد بن ثابت. أكثر واحد يعلم في الفرائض المواريث ويقدر يحل مسائل المواريث زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمين، ألا وإن أمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح، ألا وإن أمين أمتي أبو عبيدة ابن الجراح. دول كم صحابي؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح. أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أكثر الأمة رأفة بالأمة ورحمة سيدنا أبو بكر، أشدهم في الحق سيدنا علي، أكثره سيدنا عمر، أكثرهم حياء سيدنا عثمان، أعلمهم بالقضاء سيدنا علي، أعلمهم بعلم الفرائض سيدنا زيد بن ثابت، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. شايفين معاذ بن جبل عمره كم سنة ويحشر وسط هؤلاء العلماء؟ ولذلك يأتي الحديث يحشر العلماء ومعاذ بن جبل يرفع راية العلماء. العلماء يحشروا يوم القيامة والإمام بتاعهم مين؟ سيدنا معاذ بن جبل. واخدهم رايح فين؟ واخد العلماء دول لما يبقى علماء وإمامهم معاذ بن جبل هيبقوا رايحين فين؟ رايحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، وهذا بعد أن يحاسب العلماء ويقال لهم ادخلوا الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو أمد الله في عمري وأردت أن أستخلف لاستخلفت أبا عبيدة بن الجراح، فإن سئلت من الله لما استخلفته قلت: اللهم إني قد استخلفت من قال فيه نبيك أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ولئن مات أبو عبيدة لأستخلفن معاذ بن جبل، فإن سألني الله عز وجل لما استخلفت أو من استخلفت قلت: استخلفت أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أنا بحب سيدنا معاذ بن جبل جدا، لأن هذا الرجل تشعر أنه يعني أحب النبي وأحبه النبي وكان إماما للعلماء، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، ممن جمع القرآن في عهد رسول الله، ممن كانوا يفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك كله كان معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل اليمن لما أسلموا وأرادوا أو أراد النبي أن يرسل إليهم وال أو يرسل إليهم أحد يعلمهم الإسلام ويعلمهم الحلال والحرام، أرسل إليهم معاذ بن جبل، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام معاذ وهو يودعه للسفر. ومعاذ بن جبل مات النبي ومعاذ بن جبل في اليمن، لذلك كان معاذ بن جبل يعني متأثر جدا أن النبي قد مات وما كانش معاذ بن جبل موجود. النبي يقول لمعاذ: يا معاذ كيف تحكم فيهم أو بما تحكم فيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي يا رسول الله. فضرب النبي على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق، في رواية: الذي وفق رسول الله في اختيار رسول الله يرسله إلى أهل اليمن، وفي رواية: الحمد لله الذي وفق رسول الله. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع معاذ بن جبل ومعاذ بن جبل يركب الناقة، جاء النبي يمشي إلى جوار معاذ ومعاذ يركب ناقته، فأراد معاذ أن ينزل من على الناقة فأقسم عليه النبي أن ابق مكانك، وأخذ يوصيه ويعلمه ويبين له ماذا تفعل عند أهل اليمن. لما ذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه واليا إلى أهل اليمن، حتى قالوا أن معاذ بن جبل أول والي يوليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول رسول يرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن هناك أحداث جمة وقضاء وفتاوى، وكيف كان معاذ بن جبل يعلم هؤلاء الناس الخير، وكيف كان يعلمهم الفضل. زي ما قلت سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يستحق أن نؤلف عنه وأن نعمل عليه رسالة دكتوراه، رسالة ماجستير في مدرسة معاذ بن جبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل الذي كان يحب النبي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. أظن أنه لم يأتي لنا خبرا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أحدا من الصحابة يقول له إني أحبك يا فلان إلا معاذ ابن جبل. وإلى هذا الفاصل ونعود مع معاذ بن جبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة أخرى مع حبيبنا، مع حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع معاذ بن جبل. إحنا البرنامج ما بنتكلمش على معاذ بن جبل، لكننا بنتكلم على حديث حق الله على العباد وحق العباد على الله الذي يروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وما كان لي أن أترك هذه الفرصة لنحب سويا معاذ بن جبل. نسأل الله عز وجل أن نحشر مع معاذ بن جبل، لأن احنا عارفين معاذ بن جبل هيحشر مع مين، هيحشر مع حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يروي الإمام أحمد في مسنده ويروي الإمام مسلم، وهذا الحديث يروى مرة عن حذيفة ابن اليمان ومرة يروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. خلينا في رواية معاذ بن جبل. يقول معاذ بن جبل: كنت أمر من أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معدي من قدام مسجد النبي، فرأيت كأن جذوع نخل المسجد زادت جزعا. المسجد ما كانش فيه عمدان موجودة دلوقتي، كانت عبارة عن جذوع نخل، لما استبدلت هذه الجذوع استبدلت بالأعمدة اللي موجودة دلوقتي في مسجد رسول الله. فسيدنا معاذ معدي فلقى فيه خيال زيادة ما هوش جاي ورا العمدان، فنظرت فإذا برسول الله قائم يصلي في جوف الليل في وسط الليل، فقلت هنيئا لك يا ابن جبل وحدك تصلي وراء رسول الله. ياه، هتصلي؟ شوف فرحان قد ايه، هتصلي ورا النبي لوحدك وفرحان جدا. فدخلت فإذا بالنبي كان يقرأ في البقرة، فقلت لعله يقرأ المئة آية الأولى، فتجاوز حتى أنهاها، ختم البقرة، ثم قرأ في رواية ثم قرأ بالنساء في رواية ثم قرأ بآل عمران، فقلت لعله يفتحها، يعني هيقرأ كم آية من أولها، فطول حتى ختم ثم دخل في آل عمران، فقلت لعله يفتحها، فقرأ حتى ختمها ثم ركع مثل ما قام. الركوع بتاع النبي مقدار قراءة الخمس أجزاء دهمت من القرآن، تقريبا خمس أجزاء. ثم رفع من ركوعه ثم سجد مثل ما قام ومثل ما ركع، ثم رفع من سجوده ثم سجد ثم رفع إلى قيامه، فقرأ في الركعة الثانية، قالوا قرأ بالمائدة، في رواية قرأ بالتوبة، في رواية قرأ بالتوبة بالأنفال والتوبة. أصر شوية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم ركع مثل ما قام ثم سجد ثم، فلما سلم رسول الله قد أطلت طولت، حدثتني نفسي أن أتركك وأذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما شعرت أن أحدكم ورائي قصرت. أصر يا الركعة الثانية بقت قصيرة عن الركعة الأولانية. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يفخر بهذه الصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي ناخد منها فقه كبير جدا. لما نسأل هل الأفضل في القيام طول الركعة ولا كثرة الركعات في قيام الليل، الأفضل عدد الركعات الكثيرة ولا طول الركعة؟ لا، الأفضل طول الركعة، طول الركعة هي الأفضل من عدد الركعات الكثيرة. ودي سنة النبي، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله، وده اللي صلاه سيدنا حذيفة ابن اليمان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى سيدنا معاذ بن جبل وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز قيام الليل جماعة؟ نعم يجوز قيام الليل جماعة. في أي ليلة؟ في أي ليلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. مقتضى المخالفة بيقول ان ينفع ان احنا نخصص أي ليلة تانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة ولم ينهى عن تخصيص ليلة، يبقى يجوز أن احنا نخصص أي ليلة تانية غير ليلة الجمعة للقيام. يجوز أن احنا نصلي قيام الليل جماعة؟ نعم يجوز أن نصلي قيام الليل جماعة. النبي صلى مع معاذ بن جبل قيام الليل جماعة، صلى مع حذيفة بن اليمان قيام الليل جماعة، صلى مع عبد الله بن مسعود قيام الليل جماعة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يروي يقول: كنت انام في بيت خالتي ميمونه مستعرضا بين النبي وبين خالتي، فكان النبي يقوم من الليل يصلي فيوقظني فياخذني النوم فيوقظني او يرفع صوته بالقراءه. النبي صلى الله عليه وسلم بيصحي العيال الصغيرين علشان يصلوا معاهم معاه. فكنت أقوم أتوضأ فجئت فوقفت عن يسار رسول الله فأخذ بيدي وأوقفني عن يمينه. مش ده صلاة ليل جماعة؟ احنا بنتعلم إسلام وبنتعلم هذه الأمور وإحنا بنتكلم. سيدنا معاذ بن جبل، أن نفسي أحكي قصة صغيرة، ما هياش للتسلية وما هياش لقضاء الوقت، لا بنتعلم منها، نتعلم من هذه القصة كيف كان معاذ بن جبل يدعو إلى الله عز وجل. سيدنا معاذ بن جبل أسلم، وأسلم معاه ابن عمته أو ابن خالته عمرو، معاذ بن عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان سيدا من سادات الأنصار، قتل شهيدا يوم أحد وكان أعرج، وأبناء منعوه من القتال، كان له 10 أبناء يقاتلون مع النبي، فجاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أبنائي يمنعونني الجنة، أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. فقال النبي: لما تمنعونه؟ دعوه يطأ الجنة بعرجته هذه. فخرج وقاتل وقتل يوم أحد. كان سيدنا عمرو بن الجموح على شركه، وكان ابن معاذ ابن عمرو أسلم مع معاذ بن جبل، وكانوا أنداد، يعني سنهم سن واحد. يعملوا إيه مع عمرو بن الجموح؟ مش عارفين يخلوه يسلم، كان ليه صنم بيعبده وكان في بيته. اتفقوا هما الاثنين، جاءوا بالليل وسرقوا هذا الصنم. هل يجوز سرقة الصنم؟ نعم يجوز. سرقوا هذا الصنم وراحوا رموه في المزبلة، مزبلة القوم. سيدنا عمرو بن الجموح صبح الصبح يدور على الصنم، أين إلهي؟ بيدور على الإله بتاعه، مش لاقي الإله. لف المدينة لغاية ما راح عند المزبلة وجد إلهه ملقيا في المزبلة. أخرج الصنم وغسله وحماه، حمى الإله بتاعه وراح حط عليه ريحة وأعاده مكانه. سيدنا معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو تاني يوم جم واخدين هذا الإله، هذا الصنم، ورموه برضه في المزبلة. سيدنا عمرو بن الجموح صبح الصبح ما دورش ولا حاجة، ما لقاش الإله، جا طالع على المزبلة المقر الدائم للإله بتاعه، طلع الصنم بتاعه وغسله وحماه وحط له ريحة وعلق سيفا في عنقه. قال له: يا إله، إما أن تخبرني من يفعل بك هذا، أو هذا السيف في عنقك، أقتل من يأتيك وإن كان ولدي معاذ. جاء معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بالليل، لقوا الإله ده هو متعلق في رقبته الصنم السيف، جم جايبين كلب ميت وربطينه في هذا الصنم وألقوه هو والكلب والسيف في المزبلة. صبح سيدنا عمرو بن الجموح راح عند مقر الإله بتاعه في البيت يدور مين اللي ميت، ما لقاش الإله ولا لقى السيف ولا لقى أي حاجة. طلع على المقر الدائم للصنم بتاعه المزبلة، لقاه مربوط مع الكلب الميت. قال أبيات من الشعر أنا لا أحفظها، أف لك من إله وكلب في قرن. وعلم أن هذا الإله لا يصلح، علمت أنكما أنتوا اللي عملتوا كده في الصنم بتاعي، في الإله بتاعي، أيفعل بإلهكم كما يفعل بإلهي؟ الإله بتاعكم زي الإله بتاعي كده، ما مش عارف يعمل حاجة. قالوا لا، إنما إلهنا حي لا يموت، فرد صمد، أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وأخذوا يحدثونه عن إلهنا، عن الله عز وجل، فقال خذوني إلى رسولكم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم عمرو ابن الجموح وأصبح من الشهداء، حتى أن يعني شيخنا الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله كان يقول يعني أظن أننا إذا وجدنا أحدا يعرج في الجنة فهو عمرو بن الجموح. بسبب إيه؟ فطنة وذكاء وعقلية معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو. يا ترى لو هم راحوا لأبوه، معاذ بن عمرو راح لأبوه وقال له أنت كافر وأنت مشرك وأنت 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 وأخذ وساب البيت ومشي وخلاص، كان عمرو بن الجموح ممكن يسلم؟ أظن أن هذه أثر لنا نتعلم كيف ندعو إلى الله عز وجل، كيف ندعو أبائنا، أمهاتنا، أجدادنا، أخوالنا، أصدقائنا. لابد أن يكون عندنا فكر وفن في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف نصل إلى قلوب الناس. كل الناس دي يا جماعة احنا ما بندعوش مشركين، احنا ما بندعوش كفار، ده احنا نحتاج أن ندعو المسلمين إلى الإسلام. فأنت تدعو رجل مسلم، هذا الرجل المسلم قلبه مليء بالإسلام، لكن هذا القلب وهذا الإسلام، هذه الجوهرة التي في هذا القلب محتاجة تتنظف من التراب. القلب ده ليه مفتاح، يا ترى انت استخدمت المفتاح الصح للوصول إلى هذا القلب ولا استخدمت المفتاح الغلط واتكسر المفتاح في هذا القفل في هذا القلب ومش هتقدر تفتحه تاني؟ لابد ان احنا ندور على مفاتيح للشخصية. ممكن يكون واحد مفتاح شخصيته الحب، ممكن يكون واحد مفتاح شخصيته الهدية، ممكن يكون واحد مفتاح شخصيته الحنان، ممكن يكون واحد مفتاح شخصيته المناقشة والجدال والدعوة بالكلام وبالعقل، ممكن يكون واحد مفتاح شخصيته موقف مفرح موقف محزن. لابد ان انت تدور. واقول للشباب ما ينفعش حد فينا يبقى شيخ لأبوه، ما ينفعش حد فينا يعمل أستاذ على أبوه، ما ينفعش. انت مهما كبرت مهما صغرت مهما ازددت علما انت لسه في نظر أبوك الصغير اللي خايف عليك واللي شايفك بتعمل غلط. ما تحاولش تجيب أبوك قدامك وتقعده وتقول له يابا ده غلط وده صح ده حرام ده هيدخلك الجنة ده هيدخلك، مش هيقبل منك، مش هينفع. ما ينفعش البنت تعمل مع أمها كده، لكن لازم ندور على الأسلوب، ندور على الطريقة. والأباء بقول لهم برضو يعني كيف تدعون أبنائكم؟ ما ينفعش ابنك عنده 20 سنة تخليه يصلي بالعصاية، ما ينفعش ابنك عنده 20 سنة تخليه يبطل يشرب سجاير بالأوامر، مش هيشربها قدامك لكن هيشربها من وراك، هيصلي معاك وينزل معاك يصلي وهو مش متوضي. لازم كلنا نتفنن ازاي ندعو للإسلام. كان في شاب صغير عندنا في المسجد عمره 10 سنين او 9 سنين، قال لي يا شيخ يا السجاير حرام؟ قلت له اه حرام. قال لي ابويا وامي بيشربوا سجاير ومش عارف اخليهم يبطلوها ازاي. انا قلت له والله ما اعرفش. بعد يومين ثلاثة كده جالي وهو سعيد جدا، قال لي الحمد لله بطلوا السجاير. قلت له ازاي؟ قال لي بطريقة كويسة بس خدت قلم واحد وعمل على صدره كده. عمل ايه؟ قال لي احنا كلنا قاعدين وعلبة السجاير موجودة على الترابيزة، ابويا مولع السيجاره وامي مولعه السيجاره، انا جيت مدد ايدي واخد السيجاره ومولع سيجاره واخد الكبريت ومولع السيجاره، ابويا بص لي وضربني بالقلم ايه اللي بتعمله ده يا كذا وشتمني، انا السيجاره وقعت من بوقي. قلت له يا بابا انت بتضربني ليه؟ هو انا عملت حاجه غلط؟ قال له ايوه، الدخان ده حرام، الدخان ده قله ادب. قال له يا بابا يعني انت بتعمل حاجه حرام يعني انت قليل ادب؟ وانتهت خلاص. الاب هنا هذا الاب ذكي عاقل. يا ترى احنا بنفكر في الدعوه الى الله ازاي؟ بنفكر ازاي ندعو ابائنا، ندعو جيراننا، ندعو هؤلاء الناس جميعا ونحب ان يهديهم الله عز وجل الى الاسلام، ولا احنا جفاه غلاظ القلوب مكفهر الوجوه؟ الاسلام يا جماعه كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه في الاسواق اما من رجل ياويني حتى ابلغ رساله ربي، يدعو ووجهه يتبسم رضي الله عنه وارضاه، يقول يعني رايت رجلا بسام الوجه ضاحك السن، يقول هل تسمع مني؟ فما كان لي ان ارد هذا الوجه. طفيل بن عمرو الدوسي لما دخل مكة أخذوا يحذرونه من أن تلقى الساحر محمد، هيفتنك عن دينك اوعى تسمع منه. يقول فلقيت رجل بسام الوجه ضاحك السن، فما كان لي إلا أن أسمع منه، فاستمعت فإذا هو محمد ابن عبد الله، فأسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا ترى وإحنا بنتكلم على حق الله عز وجل على العباد ينفع ناخد الدرس ده هو ان احنا ندعو الى الله عز وجل ونتفنن في الدعوة الى الله عز وجل؟ لو انت بتحب ابوك، لو انت بتحب امك، لو انت بتحب ابوك اخوك، لو انت بتحب اختك عمك عمتك خالك خالتك جدك جدتك، لو بتحبهم وخايف عليهم يدخلوا النار، لابد ان انت تدعوهم إلى الله عز وجل، تدعوهم إلى الله بحب، تدعوهم إلى الله بحكمة، تدعوهم إلى الله عز وجل بموعظة حسنة. حذاري أن تكون شيخا أو أستاذا لأبيك أو لأمك، مش هيقبلوا منك هذا الموضوع أبدا، وحذاري أن تكون مكفهر الوجه، أن تكون مقطب الجبين. أنت زعلان هيدخلوا النار، لكن نقدر نلحقهم، نقدر ناخدهم ناخد بايديهم وندخلهم الجنه. والاباء يا ترى انت خايف على ابنك يدخل النار؟ ابنك اللي بتحبه في هذه الدنيا وتتمنى ان انت تلاقيه اعظم انسان في الدنيا، هل يا ترى عاوزه يبقى اعظم انسان برضه في الاخره؟ عاوزه تبقى انت وهو ماسكين ايدين بعض وتقفون الى جوار رسول الله؟ الام يا ترى بتحب بنتك وعاوزه تاخد بإيديها وتقفي مع خديجة وعائشة ومريم ابنة عمران وأسيا امرأة فرعون؟ عاوزين نقف كده تبقى هي دي العيلة بتاعتنا، هم دول أصلنا، هم دول عيلتنا، هم دول الأصل اللي احنا بننتمي إليه. لا ننتمي إلا إلى هؤلاء الطيبين، هؤلاء الطاهرين المطهرين، هؤلاء الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من الذين يحسنون القول ويستمعونه ويتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. لو في أي سؤال.
الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أعلم الناس من أمتي بالحلال والحرام سيدنا معاذ بن جبل، ياريت حضرتك تقول لنا موقف من مواقف اللي عملها سيدنا معاذ خلى الرسول يقول عليه كده.
يا جماعة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضيلة من فضائل حد من الصحابة، مش شرط أبدا أن يكون هناك موقف يستدعي أن النبي يقول كده. لو قلنا إيه هو الموقف اللي خلى النبي يقول على أبو عبيدة أمين هذه الأمة؟ أبو عبيدة بن الجراح، مش هنلاقي موقف معين. لكن لما النبي يقول معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، يبقى لما معاذ بن جبل يقول حاجة يبقى نفهمها على أن النبي أقر وقال أن معاذ بن جبل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. انا عاوز اقول، مش عاوز اقول السبب اللي خلى النبي يقول معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام، لكن عاوز اقول النتيجه اللي ترتبت على ان معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام. معاذ بن جبل هو الذي علم اهل اليمن الاسلام. معاذ بن جبل هو الذي علم اهل اليمن الاسلام. معاذ بن جبل هو الذي علم اهل الشام الاسلام. وكان يجلس في مسجد دمشق يعلم الناس ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم، وفتاوى معاذ بن جبل يعني من الضخامة بمكان. معاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن وجد رجلا كان يهوديا فأسلم هذا الرجل ثم ارتد عن الإسلام، فالناس تركوه، فقال ابن جبل لا والله لا أجلس حتى يقتل أو يرجع للإسلام مرة ثانية، وأقام عليه حد الردة وهو القتل، وقتل الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحد، لأن ما فيش حد ارتد في حياة النبي، أو الذين ارتدوا في حياة النبي زي ابن أبي الصرح أو غيره لم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا بعد كده. النبي عمل إيه مع معاذ بن جبل؟ أقره على هذا وقال من بدل دينه فاقتلوه. سيدنا معاذ بن جبل في طاعون عمواس، ومات في طاعون عمواس، وجاء سيدنا عمر يعني يريد من معاذ أن يخرج، فقال سيدنا معاذ بن جبل ما كنت لأخرج من هذه البلاد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والمطعون شهيد، الذي يموت بالطاعون أيضا من الشهداء، فكان يحب أن يكون من الشهداء، ومات شهيدا في طاعون عمواس ودفن في بيت المقدس، دفن في القدس، وعمره 34 سنة، عمر سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونشوف النتائج بتاعتها. مش مهم الأسباب اللي تخلي النبي يقول فلان ده هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، لا، خلينا نشوف النتيجة اللي ترتبت على هذه الأفضلية. ليس معنى هذا يا جماعة أن معاذ بن جبل أفضل من أبو بكر، أو أن معاذ بن جبل يعني يفوق أبو بكر، لا، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كان كل واحد منهم يعني بارع في مكان، بارع في حتة، وهناك الصحابة الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة دول يعني أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا النهاردة يا جماعة عن حديث متفق عليه يرويه الإمام البخاري ويرويه الإمام مسلم ويرويه عامة أهل السنن من رواية سيدنا أنس عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، ولبسنا ماليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، فقال النبي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به أحدا، ثم قال النبي يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا عبدوه ولم يشركوا به أحدا. وعرفنا أن حق الله عز وجل على العباد حق استحقاق، أما حق العباد على الله عز وجل حق تفضل وتكرم من الله عز وجل. سؤال الحلقة بتاعتنا النهاردة، مرة تانية بنقول ان احنا في كل حلقة بنسأل سؤال، السؤال ده هو ما ينفعش نجاوب عليه بالموبايل، ما ينفعش نجاوب عليه بالتليفون، عاوزين نجاوب عليه كتابة بحث ورق مكتوب، هيتبعت على الإيميل اللي باين على الشاشة. في كل حلقة بناخد في لجنة موجودة، لجنة من طلبة العلم بتاخد أفضل إجابة موجودة عن السؤال. أفضل ما كتب في هذا الموضوع الإخوة اللي بتكلموا اللغة العربية والعرب يكتبوا بالعربية، الإخوة الفرنسيين أو الإنجليز أو الألمان كل واحد يكتب باللغة الأم بتاعته. بنختار أفضل إجابة، بتكون الجائزة إن شاء الله رحلة عمرة في رحاب مكة المكرمة والمدينة المنورة. كل حلقة في فايز هتعلن النتائج بعد كده، مش هنعلنها كل حلقة. سؤال النهاردة، احنا كنا نتكلم عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، وعرفنا وشوفنا سيدنا معاذ ابن جبل ومعاذ ابن عمرو عملوا ايه مع عمرو ابن الجموح. طبعا محدش فينا ابوه مشرك، محدش فينا ابوه كافر، لكن كلنا ممكن يكون ابائنا ما بيصلوش ما بيصوموش ما بيقوموش الليل، في بعض الناس أبائهم بيشربوا، أبائهم بيعملوا حاجات وحشة. الأباء مدعوين للكتابة مش الأبناء بس. ابنك ما هوش مشرك لكنه بيمشي مع بنات، ما بيصليش، بتفرج على التلفزيون وعلى الحاجات الوحشة في التلفزيون، بتفرج على النت على الحاجات الوحشة في النت. يا ترى نقدر نقول إيه المشاكل وإيه أنواع المعاصي اللي بنشوفها من أبائنا من أبنائنا من أمهاتنا من أخواتنا، وكيف السبيل إلى دعوتهم، وإيه هي سبل الدعوة بالحكمة بالموعظة الحسنة بالعقل بالحب بالود. نكتب في الموضوع ده هون ونشوف إحنا ممكن نوصل لإيه، وأكيد هنكتب كلام جميل وأكيد هنلاقي حاجات رائعة. الأبحاث الفائزة هتنشر إن شاء الله ومعها 10 أبحاث تقريبا، يعني كل سؤال من الأسئلة دي هنلاقي بعد كده كتاب عن الدعوة إلى الله عز وجل بأقلامكم أنتم، بأقلام المشاهدين، بأقلام المستمعين، وكل بحث بيتكتب تحتيه مين اللي كتب البحث دي دهوت. نجدد النية، نخلص الله النية لله عز وجل ان احنا بنحاول نوصل حاجة للإسلام والمسلمين، بنحاول ندعو إلى ديننا بالحكمة بالموعظة الحسنة بالشيء الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشيء اللي تعلمناه من سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. الحلقة القادمة إن شاء الله نفصل في هذا الحديث وما هو حق العباد على الله وحق الله عز وجل على العباد. حتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمة للعالمين من سناها نور دربي، من سناها نور دربي، تهدي كل الحائرين ولها قلبي يلبي، ولها دنيا وديني نهج خير المرسلين، رحمة للعالمين.